بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، هذا هو الدرس الرابع من سلسلة دروس رضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اليوم نتكلم على إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. المسلم لا يحتاج إلى هذا الإثبات، لأنه يوقن أن محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، ولا يدخل أحد الإسلام إلا بأن يوقن أنه لا إله معبود في السماوات والأرض إلا إله واحد، وهو الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا. فتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ولكن اليوم تثور بعض الشبهات بسبب ما يسمى بالاتصال بالثقافات الأخرى، وما يسمى فيها أو ما يسمى اليوم بالعولمة، ودخلت بعض الشبهات على بعض الضعاف الإيمان من المسلمين للأسف، فقام يتشكك وتثور عنده بعض الشبهات التي قد يصرح بها أحيانا وقد يخفيها في نفسه أحيانا أخرى، خوفا من أن يتهم بالكفر والردة وغير ذلك من الأمور، فلا يبديها أمام الناس. فالعلماء ردوا على هذه الشبهات وبيّنوا تهافتها وضعفها، ومن يبحث عن هذا الأمر يجده في ما يسمى بدلائل النبوة قديما وحديثا. أبدأ بقصة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي سفيان، وكان لما يسلم بعد، كان على دين آبائه وأجداده، وبين هرقل عظيم الروم ملك الروم. هذه القصة أقصد من وراءها شيء مهم، وهو دائما لما تريد أن تنظر للأمور انظر لها بعقلانية وبتجرد تام، ولا تجعل نفسك ألعوبة بين يدي الثقافات والأفكار. العالم فيه ثقافات وأفكار مختلفة ومتناقضة ومتنوعة جدا. اليوم أنت مع هذا الفكر وغدا مع غيره. وضع في بالك نقطة مهمة، وهي أن دينك أساس في حياتك، وليس بألعوبة تجعله مرة تنحرف به ذات اليمين ومرة تنحرف به ذات الشمال، مثل ما تعتقد أنك رجل أو أنك تعتقدين أنك امرأة. هل يساومك أحد على هذا الأمر؟ الجواب لا. أو إذا رأيت صفحة بيضاء، فهل يمكن لأحد أن يساومك أنها صفراء مثلا؟ الجواب لا. فعندك يقين. فكذلك الدين يقين عند العبد، ربي الله ما فيها منازعة، ديني الإسلام، نبيي محمد صلى الله عليه وسلم. شبه من شبه وألقى هذه الشبهات من ألقاها هو في انحراف، فلا أجعل ديني أنا محلا للشك. وقد ورد عن الشافعي رحمه الله تعالى قال: كان مالك إذا جاءه بعض أهل الأهواء، يعني أصحاب البدع والانحرافات الفكرية والعقدية، قال لهم: أما إني على بينة من ديني، وأما أنت فشاك، اذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. فأنت عندك ثوابت، فلا تلقي بسمعك لمن يريد أن يزحزح هذه الثوابت من رأسك، فيقول أحدهم: يا أخي والله إني أنا أريد أن يكون عندي انفتاح فكري وما أريد أن أكون جامد. أقول: سبحان الله، هذا الانفتاح الفكري وهذا الجمود الذي تريد أن تتخلص منه لا يكون إلا في دين الله. ما رأيك لو جاك إنسان قال: تعال نتناقش معك في نسبك، في نسبك، وأن والدك وأن فلان ليس بوالدك، أتقبل؟ لن تقبل. فكيف تقبل في دينك أن تعرضه لمثل هذه الأفكار المنحرفة من أناس لا دين لهم، وإنما هدفهم هو الطعن في دين الله سبحانه وتعالى؟ القصة اللي أمامنا يستبين منها المسلم أن في بعض الأحيان الكافر وغير المسلم يوقن بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يدخل في هذا الدين لسبب آخر، كما سيتضح إلينا أو لنا من خلال هذه القصة. القصة رواها البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش اللي هي صلح الحديبية. فأتوه وهم بإلياء، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه، ترجمان الشخص الذي سيترجم بين أبي سفيان وهرقل، فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، يعني وراء ظهره، يكون هو في المقدمة ومن معه خلفه. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. يقول أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا أو يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ يقول أبو سفيان: قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ الواحد إذا دخل في هذا الإسلام، في هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ما يعجبه ويتركه ويرتد؟ قال: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشهورا بالصادق الأمين. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة، يعني في فترة صلح، ولا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. انتهت أسئلة هرقل. الأسئلة هذه ليست عبثا، وإنما أسئلة تقوده إلى حقيقة يريد أن يصل إليها. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. هذا أول دليل على إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله. هذا الدليل الثاني على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يطلب ملكا ولا مالا ولا جاها. إذن هذا من دلالة نبوته صلى الله عليه وسلم. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. تأمل إلى حسن الاستدلال والنظر بالقياس الأولوي. فالذي لا يكذب على الناس من باب أولى أن لا يكذب على رب الناس، وهرقل النصراني، والنصارى يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه، قال وهم أتباع الرسل. وسألتك يزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم بأن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. ثم قال فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده، هذا الكلام لمن؟ لهرقل ملك الروم، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم البصرة، فدفعه إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر. والقصة لها تكمل بعد ذلك. فتأملوا إلى الاستدلالات المنطقية العقلية المبنية على ثوابت صحيحة عند هرقل عظيم الروم، كيف أنه استدل بها على إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. نأتي الآن للأدلة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا، أذكر منها بعضا. أولا، إرسال الرسول هل هو من باب المستحيلات أو من باب الممكنات؟ يعني هل إرسال الرسول ماذا، أمر مستحيل لا يمكن عقلا، أم أنه ممكن؟ الجواب أنه ليس من باب الممتنعات المستحيلات، بل من باب الممكنات الدالة على قدرة الله ورحمته بعباده وإحسانه إليهم. وقد ورد الإنكار على من تعجب من إرسال الله الرسل إلى الناس، قال الله عز وجل: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. وقال الله عز وجل عن كفار قريش: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. يقول ابن تيمية رحمه الله: أولم يعلموا أن إرسال رسول من البشر يبلغهم رسالات ربهم ويهديهم إلى صراط مستقيم أبلغ في قدرة الرب ورحمته بعباده وإحسانه إليهم، وأعظم إثباته للكمال من كون ذلك عنه ممكنا له ومن امتناعه عن فعله؟ انتهى كلام. إذن من رحمة الله عز وجل بعباده أن يكلف بعض خواص عباده في أن يبين للناس طريقة الوصول إلى ربهم سبحانه وتعالى، خصوصا إذا علمنا أن التدين فطرة جعلها الله عز وجل في قلوب العباد. ولذلك يقول بعضهم: لا يوجد عصر من العصور ولا دهر من الدهور ولا مكان من الأمكنة خلا من معبد يتعبد فيه العبد لأي إله كان، سواء كان إله بحق كمن يعبد الله سبحانه وتعالى أو لغير الله عز وجل، لكن تبقى الفطرة تحب التدين، تحب التقرب إلى إله، تتذلل له وتتقرب إليه. فكان من تمام ذلك، وهذا الدليل الثاني، إذا قررنا أن الله سبحانه وتعالى خالق البشر وأنه يطلب من عباده أن يتقربوا إليه وأن يعبدوه، فمقتضى الحكمة التامة أن من خلق لهذا المقصد الأصل أن لا يهمل ويترك دون أمر ونهي ودون حساب أو جزاء، فهذا يتنافى مع الحكمة الإلهية. رب العالمين سبحانه وتعالى منزه عن العبث واللهو، ولذلك قال الله عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فالله سبحانه وتعالى خلقنا لهذه الغاية العظيمة وهي عبادته، طيب كيف نعبده؟ بأهوائنا؟ بآرائنا؟ الجواب: لا، نعبده على وفق ما يريد الله سبحانه وتعالى. ومما يدلك على هذه الحكمة لو تأملت في حال الناس عند انقطاع الرسل وذهاب العلم الذي جاءوا به، فسينحرف حالهم الانحراف عن الصراط المستقيم، وتضيع أخلاقهم وتضيع قيمهم ودينهم، ووقعوا في الضلال المبين. يقول جاء عن عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبته: إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يوم هذا، كل مال نحلته عبادي حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، ثم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجميهم وعربيهم إلا بقايا من أهل الكتاب، والحديث رواه الإمام أحمد. والواقع يشهد أن صلاح الناس والبلاد تحقق بإرسال الرسل كما حصل مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جعفر بن أبي طالب لما خاطب ملك الحبشة ماذا قال له؟ استدل بصدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا لكم. قال: أيها الملك، كنا قوما على الشرك، نعبد الأصنام، نأكل الميتة، نستحل المحارم بعضنا من بعض في سفك الدماء وغيرها، لا نحل شيئا ولا نحرمه، نأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، إلى آخر كلامي. إذن بعث الرسل يحقق الحكمة من خلق العباد، وهي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب كيف نعرف طريقة عبادة الله سبحانه وتعالى؟ الذي ينظر في الواقع يرى أن لكل قوم معبودا. طيب ما المعبود الصواب؟ ما المعبود الصحيح؟ منهم من عبد الأصنام، منهم من عبد الشمس والكواكب، منهم من عبد الملائكة، منهم من عبد الجن، منهم من عبد أمور كثيرة جدا. طيب كلهم صحيح؟ كلهم على طريق صحيح، على معبود صحيح؟ الجواب لا، المعبود واحد وهو الله سبحانه وتعالى. من الذي سيبين لك هذا المعبود؟ هو النبي. ولذلك جميع الأنبياء كلهم من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم جاءوا بتقرير عقيدة واحدة. ولقد يقول الله في القرآن الكريم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثالثا مما يدلنا على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إخباره عن أمور غيبية لا تعلم من جهة العقل. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ومن ذلك إخبارهم بأصول الاعتقاد من الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه الأصول كلها تراها متوافقة ما بين نبينا صلى الله عليه وسلم والأصول اللي جاء بها الرسل من قبله صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. فالتوافق التام بين علوم الأنبياء وتصديق بعضها لبعض مع العلم اليقيني بعدم التقائهم وتواطئهم أو توارث هذا العلم دليل قاطع يشهد لهم جميعا بالصدق من أولهم إلى آخرهم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يدرس التوراة، ولم يأخذ عن أحبار اليهود شيئا، ولم يدرس الإنجيل، ولم يأخذ عن رهبان النصارى شيئا، ومع ذلك جاءت العقيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لما جاء به موسى عليه السلام، موافقة لما جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام. هذا في أمور العقيدة، عقيدة واحدة يدلك على أن مصدر الرسالة واحد. ومن الغيبيات اللي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم والتي تدل على صدقه وصدق الوحي المنزل عليه إخباره عن الغيوب الماضية، كالإخبار عن الرسل والأنبياء المتقدمين وأحوالهم مع أقوامهم. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. يقول الشيخ السعدي في التفسير: والمقصود أن المجريات التي جرت لموسى عليه الصلاة والسلام في هذه الأماكن فقصصتها كما هي من غير زيادة ولا نقص لا يخلو من أحد أمرين: إما أن تكون حضرتها وشاهدتها، أو ذهبت إلى محلها فتعلمتها من أهلها، فحينئذ قد لا يدل ذلك على أنك رسول الله، إذ الأمور التي يخبر بها عن شهادة ودراسة من الأمور المشتركة غير المختصة بالأنبياء، ولكن هذا قد علم وتيقن أنه ما كان وما صار، فأولياؤك وأعداؤك يعلمون ذلك. فتعين الأمر الثاني وهو أن هذا جاءك من قبل الله ووحيه وإرساله، فثبت بالدليل القطعي صحة رسالتك ورحمة الله بك للعباد. ومن الغيبيات اللي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم والتي تدل على صدقه وصدق الوحي المنزل إخباره عن غيبيات مستقبلية وقد وقعت كما أخبر بها الوحي، وفي هذا الدليل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. روى الترمذي عن نيار بن مكرم الأسلمي قال: لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم، قال: فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم، وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم لأنهم وإياهم أهل كتاب، وفي ذلك قول الله: يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فكانت قريش تحب ظهور فارس لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعث. فلما أنزل الله تعالى هذه الآية خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه يصيح في نواحي مكة: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. قال ناس من قريش لأبي بكر: فذلك بيننا وبينك، زعم صاحبك أن الروم ستغلب فارسا في بضع سنين، أفلا نراهنك على ذلك؟ قال: بلى. قال: وذلك قبل تحريم الرهان، فارتهن أبو بكر والمشركون وتواضعوا الرهان وقالوا لأبي بكر: كم تجعل البضع 3 سنين إلى 9 سنين؟ فسم بيننا وبينك وسطا ننتهي إليه. قال: فسموا بينهم 6 سنين. قال: فمضت 6 سنين قبل أن يظهروا، فأخذ المشركون رهن أبي بكر، فلما دخلت 7 ظهرت الروم على فارس، فعاب المسلمون على أبي بكر تسمية 6 سنين لأن الله قال في 7 سنين. قال: وأسلم عند ذلك ناس كثير. ومن الغيبيات اللي وقعت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. وقد تحقق ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت هذه النار 55 و600 وتواتر خبرها بعد أن خرجت بجبال الحجاز. ومن الغيبيات اللي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم قول أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وهذا نراه عيانا، البدو أصحاب الإبل وأصحاب الغنم يتطاولون في البنيان بعد أن كانت بيوتهم من الخيم من الشعر والطين، وإذا بهم الآن يصلون إلى السماء أي إلى الأعالي بهذه الأبراج وهذه البنايات الشاهقة، وهذا قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وقد تحقق. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن الأمراض التي تظهر بين الناس بسبب الفواحش الجنسية، الجرائم الجنسية، فقال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. عندكم اليوم مرض الإيدز والأمراض الأخرى المتعلقة بالجرائم الجنسية كالزنا والشذوذ الجنسي وهو فعل قوم لوط، أمراض ليس لها علاج. وتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. والكلام على الغيبيات اللي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقد تحققت باب كبير لا يتسع المقام لذكره، وإنما هي نبذ نذكر بها للدلالة على هذه النقطة. رابعا، من الأدلة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم شرعه الذي أوحى الله عز وجل إليه به. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ شريعة الله سبحانه وتعالى اللي هي في الكتاب وفي السنة الوحي، وطبقها تطبيقا عمليا، وأقام دولة الإسلام على تشريع عظيم خلال فترة يسيرة 23 سنة. بيّن الأسس اللي يقوم عليها الدين وهي العقيدة، بيّن أسس العبادات وأحكامها، صلاة، صوم، زكاة، حج وغيرها من العبادات، بيّن أسس الأحوال الشخصية اللي يسمون اليوم أحوال شخصية، زواج، طلاق، ميراث، بيّن أسس البيوع اليوم يسموه اقتصاد، نظام الاقتصادي، بيّن أسس القضاء، أحكام الجنايات والعقوبات التعزيرية، بيّن أحكام السياسة الشرعية، بيّن الأخلاق اللي لابد أن يتميز بها المسلم في تعامله مع الله ومع نفسه ومع الآخرين، وحذر من ضدها. كل هذا إخوان الأفاضل يعجز عن وضعه رجل واحد واليوم في زماننا هذا، ولو كان حاصل على أعلى الدرجات العلمية، يعجز عن وضع نظام شامل لدولة واحدة ولو كان في أكبر الدول المتقدمة. فهذا يدلنا على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى. فإن اعترض معترض قال يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع هذه الأنظمة، وإنما الفقهاء طوروا هذه الأحكام عبر مئات السنين، فنجيبه نقول أولا نقول الفقهاء اجتهدوا فيما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من شرع شامل وكامل لأجل أن يستوعبوا المستجدات اللي تحدث في هذا العالم دون مساس بالأصول. العقيدة ثابتة لم تتغير إلا عند أصحاب الأفكار المنحرفة، العبادات ثابتة من صلاة وصيام وزكاة وحج ونحوها ثابتة ما تغيرت، الجنايات ثابتة إنما تطورت وسائل الإثبات والتطبيق، قواعد الأحوال الشخصية ثابتة من زواج وطلاق وحقوق وميراث. إذن هذا كله ثابت من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، كما أن جميع الفقهاء في نظرهم للأحكام يعتمدون على ماذا؟ يعتمدون اعتمادا كليا على النصوص الكتاب والسنة، فرجعوا إلى الأساس الأول الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دلالة قوية على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. الكتاب والسنة الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم منذ 1443 سنة، حين هذه هجرية الآن، هذا العام 1443 سنة هجرية، هو المعمول به، وهو الأساس الذي ينطلق منه العلماء في إيجاد الأحكام لكل ما هو حديث ومستجد. هذا يدلك على ماذا؟ هل توجد دولة أو حضارة على مستوى العالم استمر التشريع كل هذه المدة الزمنية؟ الجواب لا. فإن اعترض آخر قال يا أخي أنا غير مقتنع بالشريعة وغير مقتنع بأنظمتها فلا تجعلها دليلا علي، الجواب نحن ما نسألك عن مدى إعجابك من عدمه، نحن نقول هل يمكن لرجل واحد أن يأتي بنظام شامل كامل للدولة ويستمر قرونا؟ بل قامت حضارة إسلامية امتدت قرابة 8 قرون وهي معتمدة على هذا التشريع وعلى أسسه. الجواب المنطقي والعقلاني يقول لا يمكن. إذن دل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بوحي من الله عز وجل. الدليل الخامس على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، وهذا أعظم الأدلة، الذي تحدى الله عز وجل البشرية جمعا وعلى مر العصور أن يأتوا بمثله. قال الله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تلا هذا القرآن على أهل البلاغة والفصاحة، ولكنهم وقفوا منبهرين أمام إعجاز القرآن الكريم وبلاغته، ما استطاعوا أن يجاروه لا في البلاغة ولا في المضمون ولا في المبنى ولا في المعنى. وعليه نقول إذا كان القرآن الكريم من كلام البشر فأتوا بسورة من مثله، فإن عجزتم عن ذلك فهذا يدل على أنه ليس من كلام البشر، وهذه هي النتيجة التي استقر عليها كفار قريش قبل الناس في هذا الزمان. ومن الإعجاز في هذا القرآن الكريم أن الله قد حفظه عبر العصور والدهور إلى قرب قيام الساعة قد تعهد بحفظه. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فالمسلمون في غرب الأرض ومشارقها يقرؤون كتابا واحدا، سورة الفاتحة التي تقرأ في المغرب هي اللي يقرأها المسلمون في الصين، هي اللي يقرأها المسلمون في استراليا، هي اللي يقرأها المسلمون في القطب الجنوبي أو في القطب الشمالي، هي واحدة ما تغيرت. فالقرآن الكريم واحد، ولا يجرؤ إنسان أو مؤسسة علمية أو مجموعة مستشرقين على أن يغيروا في القرآن حرفا، ولو غيروه لكشفوا ولفضحوا، لأن الله سبحانه وتعالى قد حفظ مبنى القرآن الكريم من أن يدخل فيه ما ليس منه، مستحيل. هذا يدلك على ماذا؟ يدلك على أن مصدره ليس بشريا، بل مصدره هو الله سبحانه وتعالى. أمر آخر، هذا القرآن لا يمل مع كثرة قراءته وتلاوته. خذ مثلا سورة الفاتحة، المسلم لا يعلم كم مرة يقرأها في حياته ومع ذلك ما يملها. كما أن هذا القرآن يتأثر به جميع الناس وعلى مختلف ثقافاتهم وعلومهم، بل وعلى اختلاف لغاتهم. والله أن قرأنا عن بعضهم ممن ليس بعربي، إذا سمع القرآن الكريم تأثر بطريقة تلاوته وتأثر تأثرا في نفسه، يقول هذا أمر عجيب. وقد سمعت مرة أحدهم يتكلم يقول: كنت أو كان فلان يخطب الجمعة، وقد مر أجنبي على هذا الخطيب وهو يخطب وسمع الخطبة من الخارج، فلما انتهت الخطبة قال: إنك تقرأ شيئا وتقول أشياء أخرى، وبعض الكلام ليس كبعض. فشرح له الأمر وبين له أن تلكم الكلمات اللي كنت تسمعها ونقرأها في الخطبة هي كلام الله سبحانه وتعالى وليس بكلامي أنا. سادسا، الدليل السادس ونختم به، الدال على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن حقائق لم يكن يعلمها أهل زمانه من أهل الاختصاص، حقائق علمية، واكتشف صدقها في القرون المتأخرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. هذه النصوص يخبر الله عز وجل فيها عن مراحل تكون الجنين في بطن أمه. متى الكلام هذا؟ هذا الكلام قبل أكثر من 1443 سنة. علماء الطب متى توصلوا إلى هذه الحقيقة؟ في القرن 19 أو قول 18 التاسع عشر القرن العشرين، لما اكتشفوا أجهزة الأشعة وتطور الطب وتطورت وسائله. هذا يدلك على ماذا؟ على أن هذه الحقائق تم الإخبار بها بواسطة وحي إلهي وليست من عند النبي صلى الله عليه وسلم لوحده. ومن الأمور العلمية الطبيعية العلمية اللي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بدم الاستحاضة اللي يخرج من المرأة، يسموه اليوم النزيف. النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق ليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. لما قال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق دل على أن الحيض ليس بدم يخرج من العروق، وهذا اكتشف في مع تطور الطب لما وجدوا أن الحيض هو ما يحصل في الرحم من استقباله للبويضة غير الملقحة، ثم ما يكون من تهشم لجدار وبطانة الرحم ثم نزولها كدم، هذا هو دم الحيض. أما دم النزيف فيختلف في موضعه وفي مكانه ولونه ورائحته، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف، فإن كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإن كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق. هذا ما تيسر لي إخواني الأفاضل ذكره من استدلالات على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه السلسلة الطيبة المباركة، الكلام على رضيت بالله ربا، والكلام على رضيت بالإسلام دينا، وختمناها بهذه السلسلة المباركة رضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.